المسألة الرابعة قلنا من السيد المعتم بكرة في هذه المسألة فروضا ثلاثة لتلف العين المستأجرة. تارة تتلف العين المستأجرة بيد المجير قبل قبضه من قبل المستأجر، وأخرى تتلفه بعد القبض وقبل الشروع في الاستيفاء، وثالثة بعد الاستيفاء بعد مضي زمان يمكن أن يستوفى فيه أو استوفيت فيه المنفعة بالفعل. في تمام الصور الثلاث للإجارة إذا تلفت العين، في تمام الصور الثلاث لتلف العين في الإجارة يحكم ببطلان الإجارة بالنسبة للمنفعة التالفة. غاية الأمر في الصورتين الأولى والثانية حكم بالبطلان مطلقا باعتبار أنه لم تبق منفعة ولم يمضي زمان مما ملكه المستأجر من المنفعة، إذن فتبطل الإجارة وتنفسخ من الأصل. وفي الصورة الثالثة تبطل الإجارة بالنسبة للمدة الباقية، وأما المدة الماضية من المنفعة فالإجارة فيها صحيحة وتقسط حينئذ الأجرة بالنسبة على ذلك. قلنا أنه هذا الحكم حكم تلف العين المستأجرة وانفساخ العقد بالسلف في هذه الصور الثلاث هو المشهور بين الفقهاء، واستدلوا عليه بوجوهين. الوجه الأول ما تقدم بالأمس من التمسك بفحوى ما دل على أن تلف المبيع قبل قبضه من مال مالكه بإلغاء خصوصية البيع والانتقال إلى كل معوض، سواء كان عينا كالبيع أو منفعة كالإيجار. إذا تلف المعوض قبل الإقباض المعاوضة يكون من مال مالكه، تنفسخ المعاوضة حينئذ. وقلنا أن هذا الواجب لو تم يختص بالصورة الأولى من الصور الثلاث. وذكرنا أنه تارة تكون نكتة هذا الواجب عرفية عقلائية مركوزة عند العقلاء فلا بد من الرجوع إليها، فقد تكون حينئذ تلك النكتة ابتداء تامة في باب الإيجار أيضا في سائر المعاوضات، فيكون وجها مستقلا. وإلا لو فرض أن هذه نكتة خاصة وحكم خاص على خلاف النكات الارتكازية والقواعد الأولية في باب المعاوضات، حينئذ الدليل الذي دل على ذلك في باب البيع لا يمكن التعدي منه إلى غيره، لأن هذا حينئذ هذه النكتة أشبه بالنكتة التعبدية التي لا يمكن التعدي من موردها، نظير خيار المجلس مثلا أو خيار بعض الخيارات الخاصة بالبيع التي لا تجد في سائر المعاملات، خيار التأخير، خيار المجلس. الوجه الثاني هو أن نبرز نكتة نوعية عرفية ونقول أن هذه النكتة العرفية النوعية نكتة ثابتة عند العقلاء قامت عليه السيرة العقلائية والشارع أيضا أملى ذلك، وهذه نكتة لا تختص بباب البيع بل تجري في كل المعاوضات، وقد شرحناها مفصلا في الأبحاث العامة هنا نشير إليها، وهي أنه في باب المعاوضات عقود المعاوضة يوجد فيها غرض نوعي، بل كل عقد قلنا فيما سبق في تحليل العقد في ذاك البحث الكلي أن هناك غرض إنشائي وهناك غرض سميناه بالغرض النوعي من وراء الإنشاء والمنشأ الاعتباري. في باب المعاملات هذا الغرض النوعي أيضا ركن من أركان المعاملة، بحيث إذا انتفى وزال هذا الغرض النوعي والمقصود الخارجي النوعي التكويني من المعاملة تبطل المعاملة حينئذ. فوراء الإنشاء والمنشأ الاعتباري في باب العقود يوجد مقصد وغرض تكويني نوعي، هذا الغرض النوعي أيضا لابد أن يكون محفوظا في العقود، فإذا لم يحفظ وزال حينئذ يعتبر عقلائيا، ذاك العقد كالعقد، وإن كان من الناحية الإنشائية الاعتبارية يعقل بقاء العقد والإنشاء. وقلنا على هذا الأساس أنه في باب المعاوضات الغرض النوعي من المعاوضة إنما هو الاستيلاء على العوض والمعوض، ما يسمى بالتسليم والتسلم، والمعاوضة الخارجية بحيث يكون المعوض تحت تصرف واستيلاء من بذل العوض، والعوض تحت تصرف واستيلاء من بذل المعوض. فإذا امتنع ذلك بحيث لم يكن يمكن هذا، هنا يكون الغرض النوعي منتفيا حينئذ. ومن هنا قلنا أن إمكان التسليم والتسلم شرط عقلائي في صحة المعاملة، بحيث لو لم يمكن التسليم والتسلم بطلت المعاملة حتى عقلائيا، مع أن الإنشاء معقول وباق على حاله. لماذا يكون التسليم والتسلم، إمكان التسليم والتسلم شرطا، القدرة على التسليم والتسلم شرطا في صحة المعاملة، بحيث تبطل المعاملة من دون القدرة على التسليم والتسلم؟ هذا أحد مباني ذاك تلك الشرطية. هذه النقطة إذا قبلنا كليتها حينئذ يقال في كل مورد يمتنع، هناك امتناع للتسليم والتسلم ولو بعد إنشاء العقد، هنا الغرض النوعي ينتفي. من مصادق ذلك تلف أحد العوضين. إذا تلف أحد العوضين قبل التسليم والتسلم، حينئذ هذا التلف يؤدي حينئذ إلى أن يكون الغرض النوعي من مثل هذه المعاملة ممتنعة، المعاوضة ممتنعة. فإذا كانت ممتنعة بطلت المعاملة لركنية الغرض النوعي وشرطيتها، شرطيته في صحة المعاملة. وهذا الوجه تام، لكن يختص بالتلف قبل التسليم، بالتلف قبل التسليم، والذي يكون أيضا بعد العقد بمدتين. أما إذا كان التسليم ممكنا لكن عمدا لم يسلموا إلى مدة مديدة، فلا يبعد في مثل هذا المورد لا يكون حينئذ هذا الارتكاز العقلائي تاما. التسليم والتسلم في زمان غير منفصل كثيرا عن العقد بهذا المقدار، يمكن أن يقال أنه هنا إذا تلفت العين بعد العقد بزمان يسير ضئيل عرفان، إذن هنا هذا معناه امتناع التسليم والتسلم، معنى أن هذا العين، هذا العواض أو المعواض كان بنحو بحيث واقعا لم يكن يمكن فيه الغرض الحقيقي والنوعي من المعاوضة، وهو المعاوضة الخارجية والتسليم والتسلم الخارجي. حاله حال ما إذا كان من زمان العقد، حين العقد غير تالفا أو غير قابل للتسليم والتسلم، كيف كنا نقول هناك بالبطلان؟ هذا الفاصل الجزئي الذي يكون عادة زمان يستغرقه عملية التسليم والتسلم لا يكفي لتحقق الغرض النوعي، فيكون حينئذ المعاملة باطلة إذا كان أن هناك تلف لأحد العوضين، سواء في باب تمليك الأعيان أو تمليك المنافع، إذا كان التلف بعد العقد بزمان يسير ضئيل ليس مهما عند العور، بحيث يكون حاله حال ما إذا كان هناك عدم قدرة أو تلف للعين وعدم قدرة على التسليم والتسلم حين العقد. وأما إذا لم يكن هكذا، بل كان هناك فاصل زماني طويل كان يمكن فيه التسليم والتسلم والعين موجودة، هنا الغرض النوعي معقول ليس منتفيا في الخارج، فيكون حينئذ هنا المعاملة من ناحية الغرض النوعي صحيحة، لأن ذاك الغرض محفوظ هنا. فهذا الوجه لا يتم إلا في بعض، إلا في الصورة الأولى أيضا لا مطلقا، بل في خصوص ما إذا كان التلف بعد العقد مباشرة بلا فصلين بزمان، بلا فصل بزمان طويل، بحيث يعد عرفا هذا الزمان لا بد من بين العقد وبين التسليم وتحقق التسليم والتسلم خارجان. أما إذا كان بفصل طويل فضلا عما إذا كان التلف بعد القبض والإقباض وبعد التسليم والتسلم، الغرض النوعي متحقق هنا. إمكان الغرض، إمكان التسليم والتسلم والاستيلاء من أحد من الطرفين على المعوض والعوض متحقق هنا. فالغرض النوعي يكون موجودا. إذن فهذا الوجه لا يثبت الانفساخ حتى في الصورة الأولى في تمام فروض الصورة الأولى فضلا عن الصورة الثانية والثالثة. وهذا هو الصحيح للإشكال على هذا الوجه، لا ما ذكره بعض الأعلام من إنكار أصل السيرة العقلائية في باب المعاوضات على أن الغرض من وراء المعاوضات التسليم والتسلم والاستيلاء الخارجي من قبل الطرفين على العوض والمعاوض تلك الكبرى لا يمكن، لا ينبغي إنكارها، وقد شرحناها مفصلا في تلك الأبحاث العامة الكلية. الوجه الثالث لإثبات الانفساخ ما يذكره السيد الماتن نفسه في مسألة قادمة، المسألة السابعة التي سوف تأتي. هناك في ذيل تلك المسألة السيد الماتن يتعرض إلى بيان وجه انفساخ المعاملة، انفساخ الإجارة بتلف العين قبل القابض أو بعد القابض. وحاصل ما يذكره هناك هو هكذا، يذكر يقول أن العين إذا تلفت العين المستأجرة يكشف ذلك لا محالة عن عدم وجود المعوض في باب الإجارة وهو المنفعة المملوكة بعقد الإيجار، المنفعة التي يملكها المؤجر المالك للعين للمستأجر، هذه المنفعة المستقبلية مثلا من الآن إلى يملك سكن داره ومنفعة داره مدة شهرين، إذا تلف قبل بدء هذه المدة تلفت العين بيد المستأجر بيد المؤجر أو قبل القابض أو حتى بعد القابض وقبل مضي شيء من زمان المنفعة، حينئذ هذا يكشف عن أنه واقعا لم تكن تلك المنفعة موجودة، لأنه كانت تالف غير متحققة في اللوح الواقع وفي علم الله كانت منعدمة. إذن فلم يكن المالك وهو المؤجر مالكا لهذا المعوض لكي يصح تمليكه إلى المستأجر، ينكشف بذلك عدم وجود المملوك وعدم وجود المعوض فتبطل الإجارة من أجل ذلك. هذا التعبير المختصر الذي سوف يأتي ذكره عنه من قبل السيد الماتن في المسألة السابعة. وهذا التعبير قد قربه بعض الأعلام بتقريب، حاول أن يجعل له تقريبا فنيا، وحاصل ما ذكره من التقريب الفني هو أنه الملكية، ملكية المنفعة التي هي المعوض في باب الإجارة هي المملكة، ملكية المنفعة عقلائيا ملكية تبعية وليست ملكية استقلالية، أي ملكية تثبت عند العقلاء بتبع ملكية ثبوت ملكية العين. فمتى ما كانت العين مملوكة عند العقلاء كانت منافعها أيضا بتبع ذلك مملوكة، ومتى خرجت العين عن الملكية العقلائية حينئذ لا تكون للمنفعة أيضا مملوكية وملكية عقلائية، سقطت عن القابلية كما إذا سقطت عن القابلية للتملك العين منافعها أيضا لا تجعل لها الملكية ولا تتصف بالملكية العقلائية. ومن هنا قال، ومن هنا لم يشك أحد ولا يشك أحد في عدم جواز إجارة العين في أزيد من عمرها الطبيعي والعادي وما يكون فيه استعداد البقاء، كما إذا أجر داره مثلا استأجر الدار 1000 سنة الدار لا تبقى 1000 سنة، أو الدابة مثلا 1000 سنة والدابة لا تعيش 1000 سنة، يكون مثل هذه الإجارة باطلة عند العقلاء لأنه لا قابلية للدابة لأن تبقى هذه المدة، فلا ملكية للعين فلا ملكية للمنافع أيضا لأكثر من المدة العادية من عمر الدابة، فلا يكون حينئذ هنا مملوكية للمنافع لأكثر من هذه المدة لكي تصح إجارتها وتمليكها للغير. وكذلك المنافع بعد التلف، حينما تتلف العين وانتفت ملكية العين بزوال العين، حيث أن ملكية المنفعة كانت ملكية بالتبع بتبع وجود العين فتزول ملكية المنفعة أيضا، فبالتلف يستكشف أنه من أول الأمر المجر لم يكن له موضوع هذه الملكية، موضوع ملكية هذه المنفعة، المنفعة فيما بعد زمان تلف العين لم تكن من أول الأمر مملوكة ومجعولا لها الملكية، لا من جهة استحالة جعل الملكية على المعدوم لكي يقال أن استحالة أن الملكية أمر اعتباري لا يعرض على الوجود الخارجي، يعرض على الوجود الذهني، والوجود الذهني للمعدوم موجود، الوجود الخارجي معدوم، بل لأن هذه الملكية الاعتبارية لأنها تبعية لا تجعل لغو جعلها واعتبارها وخلائيا من دون فرض وجود العين. إذن فلا تكون المملوكية موجودة، لا يكون المملوك موجودا، والملكية لتلك المنفعة ما بعد التلف ثابتة من أول الأمر لم تكن ثابتة للمالك المجير. فبالتلف يستكشف أن هذه المنفعة التي في الزمان ما بعد التلف التي ملكها من أول الأمر لم يكن يملكها المالك، فلا ملك للمعوض، فالإجارة باطلة إذا اشترط كما تقدم من جملة الشروط ملكية المعوض العوضين، فمن دون ملكية العوضين تكون الإجارة باطلة لانتفاء ذاك الشرط من شرائط صحة المعاملة، من شرائط العوضين في صحة المعاملة. وحينئذ هذا الوجه لا يختص بما إذا كان العين بما إذا تلفت بالصورة الأولى أو الثانية أو الثالثة، في الصور الثلاث جميعا المذكورة في المتن هذا يقتضي هذا الوجه انفساخ الإجارة. وغاية الآن في الصورة الأولى والثانية تمام المعوض ينكشف أنه لا لم يكن مملوكا للمجر فتنفسخ الإجارة بالكل. في الصورة الثالثة حيث أن مقدارا من المنفعة قد استوفيت أو مضى زمانها وبقيت مقدار، والتلف حصل بعد مضي ذاك الزمان ومضي تلك المنفعة، فلا محالة ما يكون منتفيا ملكية المجر لها له، إنما هو المنفعة الباقية في المدة الباقية لا المنفعة في المدة الماضية. فبالنسبة للمنفعة في المدة الباقية بعد التلف ينكشف عدم المملوك وبالتالي بطلان الإجارة فيها، وأما بالنسبة للمنفعة في المدة السابقة الماضية أنها كانت موجودة والعين باقية المملوكية أيضا كانت موجودة، فلا يوجب انفساخ الإجارة وبطلانها تماما، وإنما بطلان الإجارة في مقدار ما تبقى فقط لا أكثر. والمراد بالانفساخ أيضا يقول عدم الصحة من أول الأمر في هذا المقدار، لا أنه ينعقد صحيحا ثم يكون حين ثم يبطل حينئذ. هذا حاصل ما أفاده في تقرير هذا الوجه. هنا يوجد أيضا عدة ملاحظات على هذه البيانات، سواء البيان المختصر الموجز للسيد الماتين في تلك المسألة أو هذا البيان الذي فصله بعض الأعلام. لا بد من ملاحظة عدة أمور. الأمر الأول أن ما ذكره هذا العلم في تقريب هذا الوجه هناك أنه وقع أيضا فيه خلط بين مطلبين، بين تبعية العقلائية ما يسمى بتبعية العين للمنافع في الملكية العقلائية التي هي تبعية عقلائية تشريعية، وبين تبعية أخرى هي تبعية تكوينية نسميها بالتبعية بين المملوكين لا بالتبعية بين الملكيتين. توضيح ذلك أن التبعية التي يراد بها الملازمة بين الشيئين والمتابعة بين الشيئين تارة نلحظ فيه في هذه الملازمة والتبعية وجود شيء، وجود المنفعة ووجود العين، فنقول العين المنفعة لا وجود لها إلا إذا كانت العين موجودة، فإذا انتفى وجود العين خارجا انتفى وجود المنفعة. هذه تبعية، هذه التبعية تبعية بين الوجودين وهي تبعية تكوينية لا أحتاج فيها إلى تشريع واعتبار من قبل العقلاء. المنفعة حيث أنها من عوارض العين، لولا وجود العين لا وجود للمنفعة، إذا زال العين وانتفى تكوينان، انتفى عوارضها أيضا وصفاتها، ومنها منافعها ونماءاتها المتصلة والمنفصلة. نماءاتها المتصلة، نماءاتها المتصلة أيضا تنتفي بانتفاء وجودها، لأنها بحكم كونها متصلة وعارضة لا معنى لوجود العرض من دون المعروض. هذه تبعية بين الوجودين، وهي تبعية تكوينية ليست مجعولة قابلة للجعل أصلا. ويكون تكون هذه التبعية بمعنى التبعية بين المملوكين، بين الذاتي المملوكين، سواء جعلت الملكية لهما أو لم تجعل الملكية لهما. كانت الملكية لأحدهما التي هي أمر اعتباري، الملكية أمر اعتباري، لكن وجود المملوك، وجود الشيء ليس أمرا اعتباريا، أمر حقيقي. جعلت ملكية أو لم تكن، حتى في الأموال غير المجعول لها الملكية، أعيانها ومنافعها حينما تلحظ، يقال إذا انتفت العين انتفت المنفعة. منافعها تابعة في الوجود لوجود أعيانها، لأنها عارض للعين، وعارض العين تابع للعين في الوجود. هذا معنى من التبعية، وهي التبعية التكوينية غير الاعتبارية. معنى آخر للتبعية، التبعية الاعتبارية التشريعية، وهي التبعية في الملكية، باعتبار أن الملكية ليس أمرا حقيقيا، أمر اعتباري، رابطة وعلاقة اعتبارية وضعية يضعها المشرع والقانون، رابطة الرابطة الوضعية المسمى بالمثل السلطنة الاعتبارية أو الاختصاص الاعتباري. يقال أن العين، أن الملكية لمنافع العين إنما يجعلها العقلاء تبعا لجعل الملكية لنفس العين، بمعنى أن هناك تبعية في ملكية المنفعة لملكية العين، أي أن العقلاء لا يجعلون للمنافع سببا مستقلا لتملكها. نفس تملك المنفعة في زمان، تملك العين في زمان، نفس جعل الملكية للعين في زمان يكفي لتملك المنافع أيضا لتلك العين المجعول لها الملكية. لا يجعلون ملكيتين، يقولون جعلنا هذه العين، حينما يشتري شخص مثلا من شخص آخر كتابا أو دارا، يقول لا يجعل العقلاء أولا ملكية لعين الدار لزيد، ثم يجعلون ملكية ثانية لمنافع الدار لزيد. نفس الملكية الأولى حينما يجعلونها، هذه الملكية الأولى تستتبع عند العقلاء تملك المنافع، فملكية المنافع ملكية بالتبع ثابتة في التشريع العقلائي وفي الاعتبار الوضعي العقلائي للمنافع بتبع جعل الملكية للعين. ولهذا في باب الانتقال أسباب الملكية لا يشترط سبب مستقل لانتقال المنفعة زائدا على سبب انتقال العين، كما بينا في بعض الأبحاث السابقة. أي سبب كان يسبب تملك العين، هذا السبب بنفسه سبب لتملك المنافع، تمام المنافع والنماءات المتصلة والمنفصلة لتلك العين، لأن ملكية المنافع تابعة لملكية العين. هذه التبعية تبعية تشريعية اعتبارية، وأمرها بيد المشرع، وإذا المشرع لم يجعل هذه التبعية قال إلا هنا تملك العين لكن لا تمتلك المنفعة، يمكن أن يقول من مثلا ملك عينا من الأعيان بالسبب الفلاني لا يملك إلا رغبتها، لكن منافعها لا تكون له، تكون باقية على ملك الغير، كما في باب بيع العين المستأجرة مسلوبة المنفعة، أو بيع العين مسلوبة المنفعة. العين تملك بالسبب الناقل لكن المنافع لا تنتقل، لأن قانون التبعية هنا استثنيت، وقع فيه استثناء لأي سبب من الأسباب. فالتبعية في الملكية بين العين، يعني بين ملكية العين وملكية المنافع والنماءات، هذه التبعية تبعية وضعية تشريعية قانونية، وهي غير تلك التبعية التكوينية التي هي تبعية أولى. إذا اتضح الفرق بين التبعيتين، التبعية التكوينية والتبعية التشريعية، ظاهر كلام هذا العلم الاستناد إلى التبعية التشريعية. ولهذا يقول عقلائيا يوجد تبعية بين الملكيتين، عقلائيا لا تجعل الملكية للمنافع إلا بتبع جعل الملكية للعين. تعبيراته تكون ظاهرة في إرادة التبعية وصريحة في إرادة التبعية بالمعنى الثاني، مع أن هذه المسألة غير مربوطة بالتبعية بالمعنى الثاني، مربوطة بالتبعية بالمعنى الأول. ما يفيد في هذه المسألة من أنه لا يوجد معوض بعد التلف ينكشف أنه لم يكن يوجد معوض ومملوك للمؤجر لكي تصح الإجارة، هذا مربوط بالتبعية الأولى. يقال أن المنفعة في الزمان الثاني الذي هو زمان الإجارة فوجودها فرع وجود العين في ذاك الزمان، إذا تلفت العين قبل ذلك الزمان فلا وجود للعين في الزمن الثاني الذي هو زمان الإجارة، يعني زمان المنفعة المستأجرة. فإذا لم يكن وجود للعين فلا وجود للمنفعة، هذا لا وجود للمنفعة التبعية الأولى، لا وجود تكوينا للمنفعة، فلا يكون المملوك موجودا لا لعدم جعل الملكية لها بل لعدم وجود ذات المملوك. فانتفاء المملوكية هنا عدم مملوكية المنفعة التالفة بعد التلف بلحاظ زمان ما بعد التلف، عدم مملوكية هذه المنفعة للمؤجر تارة يكون لعدم جعل الملكية لها، وهذا أمر تشريعي يمكن، هذا مربوط بالتبعية التشريعية، وأخرى يكون لعدم وجود ذات المملوك لا لعدم وجود الملكية. الذي يكون هنا إنما هو هذا ما يكون سببا لانتفاء المملوك، المملوكية انتفاء ذات المملوك لا انتفاء الملكية من حيث هي ملكية. إذن ففي المقام المسألة غير مرتبطة بمسألة التبعية، ابتداء يقال أن المنفعة لا وجود لها إذا لم تكن العين موجودة، وهذا قانون تكويني ليس قانونا جعليا اعتباريا. فإذا لم يكن له وجود حينئذ، إذا لم يكن للمنفعة في الساعة ساعة زمان ما بعد التلف وجودا، إذن فلا يكون هناك وجود للمملوك للمؤجر من أول الأمر في لوح الله لوح الواقع، لا وجود للمملوك المجير، والملكية إنما تجعل للشيء الموجود، أما الشيء الذي لا يكون موجودا لا وجود له في الخارج لا تجعل له الملكية، لا من أجل اللغوية بذاك لا من أجل التبعية، بل من أجل أنه لا معنى ولا محصل عقلائي لجعل الملكية لشيء لا يكون موجودا في أي ظرف من البروق. نعم يعقل جعل الملكية للمعدوم كما أشار إليه في ليل كلامه، يعقل جعل الملكية، التفت إلى أنها لا مربوط بمسألة الانعدام والوجود، وهي أمر تكويني لا أمر وضعي، ولهذا عبر هذا التعبير لا لغوية في جعل الملكية للمعدوم. الملكية للمعدوم قد تجعل، لكن لا تجعل الملكية للمعدوم الذي يكون معدوما حتى في ظرفه. على كل حال في الموارد التي تجعل الملكية للمعدوم تجعل الملكية لمعدوم يكون فعليا ولو في ظرفه، الآن الذي هو ظرف جعل الملكية معدوم، لكن فيما بعد سوف يكون موجودا، فمن الآن يجعل يعقل عقلائيا يعني تجعل الملكية لهذا الشيء المعدوم الذي سوف يكون متحققا موجودا في ظرفه، كما في بيع السلف أحد أقسام بيع السلف، السلف الشخصي للكلي، هناك حينما يبيع مثلا ثمرة هذه الشجرة في هذا الموسم، حينئذ هذه الثمرة وإن كانت الآن غير موجودة إلا بوجود بالقوة مثلا لا بالفعل، لكن حيث أن هذه القوة سوف تؤدي إلى الفعل ولو بعد شهرين أو شهرين، فيجعل هنا عقلائيا يعقل جعل الملكية لهذا الشيء باعتبار أنه سوف يتحقق في وقته، أما هنا هذا المملوك وهو المنفعة بعد التلف لا تحقق له أصلا، فيكون عدم جعل الملكية لها من باب انتفاء من قبيل جعل الملكية لمعدوم محض. كيف لا تجعل الملكية للمعدوم المحض؟ لا لاستحالته العقلية بل لما قيل من أنها لا سوف لا يتحقق حتى في ظرفه، فمع عدم التحقق حتى في ظرفه لا معنى لجعل الملكية. فالنكتة هنا في عدم جعل المملوكية هو انتفاء ذات المملوك، انتفاء ذات المملوك من قبيل جعل الملكية للعين بعد انتفائها أيضا بعدما انتفت وتلفت. هل العقلاء يقولون لا تزال أنت مالك لهذا العين؟ لا يقولون، لأنه مع انتفاء المملوك لا معنى لجعل الملكية كحكم وضعي يجعل بما هو عارض على ذلك الشيء الخارجي. إذن فالتبعية التي هنا يراد الاستفادة منها لانتفاء المملوكية إنما هي التبعية التكوينية للتبعية التشريعية، فلا نحتاج إلى تلك القضايا الاعتبارية التي أشار إليها، وفي تلك الأمثلة التي مثل بها أيضا بحسب الحقيقة بطلان التمليك والتملك، بطلان إيجار الدار 1000 سنة أو الدابة 1000 سنة، إنما هو باعتبار عدم وجود هذا المملوك لا باعتبار عدم التبعية الوضعية بالمعنى الأول، عدم وجود للدابة أكثر من مثلا سنتين 10 سنوات، حينئذ فما زاد على العمر الطبيعي لا وجود لهذه الدابة ولا وجود للمنافع لكي تكون مملوكة لمالكها بتبع ملكية العين. فانتفاء انتفاء الملكية بانتفاء المملوك لا بانتفاء الملكية، فرق بين المطلبين. إذن فأولا في الملاحظة الأولى لا بد من تصحيح هذا البيان الذي ذكر من قبل بعض الأعلام بهذا، ولعل مقصوده اللبي الواقعي أيضا هو هذا المعنى وإن كانت التعابير فيها مسامحتون. الملاحظة الثانية والتي هي المهمة مع الملاحظة الثالثة التي تحل المشكلة، أنه لازم هذا البيان الذي ذكره السيد الماتن وقرره بعض الأعلام لازمه، هناك لازم لا يلتزم به هؤلاء ولا يلتزم به المشهور، وهو أنه أن لابد أن يحكم بالانفساخ بانفساخ الإجارة، سواء كان انتفاء المنفعة انتفاء وجود المنفعة في الخارج من جهة تلف العين أو من جهة إتلاف العين. لو أتلف الموجر العين أو أتلف المستأجر العين قبل القبض بعد القبض، أو أتلف شخص ثالث جاء وأتلف العين المستأجرة، البيان المتقدم بعينه يجري هنا، يقال إذا أتلفت العين حينئذ بعد التلف لا وجود للعين، فإذا لم يكن وجود للعين فلا وجود لمنافع، فإذا لم يكن وجود لمنافع فيستكشف أنه لم يكن وجود للمملوك للموجر في لوح الواقع ولو بفعل هذا الإنسان، كون سبب الانعدام فعل شخص أو فعل آفة سماوية لا يغير من التبعية التكوينية التي أشرنا إليها. تلك التبعية قلنا تبعية تكوينية، تلك التبعية التكوينية لا يفرق فيها أن يكون الموجب لانعدام العين وبالتالي انعدام العرض عوارض العين وهي منافع العين المتصلة بالعين، لا فرق بين أن يكون سبب الانعدام آفة سماوية أو سبب الانعدام إتلاف شخص من الأشخاص، إتلاف مكلف من المكلفين. على كل تقدير بمجرد تلف العين بعد التلف تلك لا معنى لفرض المنفعة ووجود المنفعة، فيستكشف في طول التلف أو الإتلاف أنه لم يكن وجود في لوح الواقع لتلك المنفعة المملوكة للموجر، فالإجارة لا محالة تكون منفسخة. بينما سوف يأتي في المسألة 13 القادمة وفي مسائل أخرى أنه الإتلاف يختلف عن التلف، يعني أن المشهور لم يحكموا، ومنهم السيد الماتين بل لعله مجمع على، لم يحكموا بالانفساخ في فرض الإتلاف، بل حكموا في فرض الإتلاف بأن المتلف يضمن قيمة تلك المنافع لمن؟ للمستأجر، ما يعني أن الإجارة صحيحة والمنفعة مملوكة ومنتقلة ملكيتها من الموجر إلى المستأجر، ويكون حينئذ ضمانها على المتلف. إذا كان الأمر هكذا فحينئذ أي فرق بين التلف والإتلاف؟ إما هذه المنافع لها وجود حين العقد ولو كانت منعدمة في وقتها، أو لا يكون لها وجود. إذا فرض أنه لا يكون لها وجود كما لا يكون لها وجود حقيقي، إذن فيحكم بالانفساخ، سواء كان سبب عدم الوجود وعدم وجود المملوك تلف سماوي أو إتلاف أرضي، لا فرق من هذه الناحية بينهما. وإذا كان لها وجود فكما يكون هناك الإتلاف إتلافا من كيس المستأجر، لأن المنفعة المستقبلية كان لها نحو وجود ولو في عالم الاعتبار مثلا، وهذا الوجود الاعتباري ولو في عالم الشأنية حيث أنه كان سوف يصل إليه لولا الإتلاف، وهذا كأنه في قوة اعتبار وجود له، وقد أتلفه عليه من؟ أتلفه عليه مثلا هذا المتلف في التلف. أيضا كذلك العين التي تكون في نفسها فيها صلاحية البقاء لولا حدوث الزلزال، لولا حدوث المطر، لولا حدوث السيول مثلا والمياه لكان إن هذا العين فيها قابلية البقاء، أنه العين كانت دارا عامرة قوية متينة، جاء الزلزال وهدمت المدينة، هدم المدينة كلها. وهنا هذه المنفعة كانت فعلية موجودة ولو لوجود القابلية في العين لها، وكانت منتقلة بالإيجار إلى من؟ إلى المستأجر. جاءت الآفة السماوية وهدمت على المستأجر ما كان مالكا لها، فالتلف تلف من كيس المستأجر. لماذا يكون التلف من كيس المستأجر؟ لماذا يكون هذا التلف من كيس البوجر إذا كان هناك تسليم؟ قد سلم هذه المنفعة بتسليم العين إلى مالكها، منفعة العرف يرى وجود لها، وهذا الوجود الفعلي الشأني ولو باعتبار القابلية والإمكانية من الآن موجودة ومملوكة للمستأجر. جاء التلف السماوي، كون الانهدام والزوال بالتلف أو الإتلاف من ناحية فعلية مملوك وعدم فعلية المملوك لا دخل له بذلك. نعم، من حيث الضمان إذا كان إتلاف فيوجد ضامنه، وإذا كان تلف سماوي فيكون خسارة من كيس مالك هذا الشيء. كالعين إذا أخذه المشتري من البائع ثم بعد الاستلام جاءت آفة سماوية وأتلفت العين، الخسارة من كيس المشتري، لا يضمنه البائع. لماذا يضمن؟ ملك للمشتري بآفة سماوية تلف عليه. نعم، لو أتلفه شخص يضمن قيمته. فالجمع بين الفتوين، هنا يفتى بأنه بالتلف تنفسخ الإجارة، هناك يقال الإتلاف ليس فيه انفساخون وإنما فيه ضمان من قبل المتلف للمستأجر، والمعاملة صحيحة والإجارة باقية. هذان الفتويان يبتنيان على نظرتين متناقضتين، وهذا لا يمكن. إما النظرة الأولى صحيحة، وهو أن ما هو متعلق التمليك والتملك المنفعة في زمانها لا المنفعة الآن، والمنفعة في زمانها بعد التلف، بعد فرض التلف في لوح الواقع لا يعقل وجودها، لا وجود لها. إذن ففي كلا المقامين لا بد من القول بالانفساخ، إذ لا وجود للمعارضة. وإما يقال أن العرف يرى أن للمنفعة وجود حتى إذا كان هناك تلف أو إتلاف للعين، إذا كانت العين بطبعها قابلة للبقاء إلى تلك المدة، بطبعها فيها قابلية البقاء والدوام إلى ذاك الزمان، داخل في العمر العادي للشيء حينئذ، فكما أن العين الآن موجودة منافعها إلى العمر العادي أيضا كأنها موجودة عرفان، ولو بالوجود الشأني، ولو بوجود بالقوة ناشئ من القابلية والقوة الموجودة في الشيء، لأن يبقى إلى ذلك الوقت. إذن فهي تعتبر ولو اعتبارا بهذا الاعتبار تعتبر موجودة وفعلية، وإذا كانت تعتبر موجودة، ولهذا لو أتلفها متلفون يقال يكون ضامنا لقيمتها، ولو تلف أيضا تكون الخسارة من المالك لهذا الموجود لا من غير المالك، وهو الموجر. الموجر انقطعت صلته بهذا الملك بحسب الفرض بالتسليم إلى المستأجر، فإذا جاء التلف الخسارة من كيس من؟ خسارة العين من كيس الموجر، خسارة المنفعة من كيس المستأجر، حاله حال أي مالين، أحدهما لزيد والآخر لعام، وجاءت آفة سماوية فتلفتهما معا، هذا يخسره هذا المالك ذاك يخسره. أما يقال في باب التلف حينما يبحث عن التلف يقال لا وجود للمنفعة بعد التلف فلا وجود للمملوك، حينما يبحث عن الإتلاف يقال لا، هنا المنفعة كانت موجودة وأتلفها هذا المتلف على مالكها وهو المستأجر فيضمن قيمتها ولا تنفسخ الإجارة. هذا جمع بين تحليلين وبين نظرتين متناقضتين متخافتتين. إذا هذه النظرة صحيحة حينئذ ذاك تلك الفتوى غير تامة، وإذا ذاك تلك النظرة صحيحة هذه الفتوى هنا غير تامة. إذن فلا بد من علاج، وإلا هذا البيان يبتلي بهذا النقض، بأنه لازم هذا البيان وهذه النظرة التحليلية التي ذكرت في هذا الوجه لازمه أن يقال في باب الإتلاف أيضا بانفساخ الإجارة، وأن الإجارة تنفسخ بالإتلاف كالتلف، مع أنه لا يقولون بذلك. هذا الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة حل المطلب وعلاج المطلب يأتي حينه.